أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما قصد التقرب في الموارد المذكورة من الاحتياط فهو غير ممكن على وجه الجزم، والجزم فيه غير معتبر إجماعا. كان الكلام في مسألة بيان حكم عبادات، عليكم السلام، في بيان حكم عبادات الجاهل البسيط، أعني الشاك، وكان جاهلا مقصرا بأن كان متمكنا، عليكم السلام، من الفحص، ولكنه ترك الفحص ولم يبني على الاحتياط حين الشروع في العبادة، بل كان بانيا على الاكتفاء بالأقل، فامتثل الصلاة من دون سورة. ففي هذا أفاد الشيخ الماتن قدس سره بأن عبادته هذه محكومة بالفساد والبطلان مطلقا، سواء كانت مخالفة للواقع أم حتى لو كانت مطابقة للواقع، بالدليل الذي قرأناه مفصلا في الدرس السابق. ثم أجاب قدس سره على الإشكال المعروف الذي توجه إلى الشيخ الماتني وغيره من الأصوليين، باعتبار أن الحكم بفساد عبادة الجاهل البسيط المقصر في هذا الفرض الذي كان محل البحث، الحكم بفساد عبادته مما لا خلاف فيه ظاهرا، لذا ذلك الإشكال المعروف متوجه إلى الأصحاب، ولا اختصاص له بالشيخ الماتني قدس سره. وكيف كان؟ فأجاب على ذلك الإشكال المعروف بما خلص إلى أن قياس ما نحن فيه على باب الاحتياط قياس مع الفارق. هذا تمام الكلام بالنسبة للجاهل بالجهل البسيط وكان مقصرا. ثم عرج قدس سره عليكم السلام على بيان حكم عبادات الصنفين الآخرين من الجاهل، أعني عليكم السلام، أعني الشخص الغافل والشخص الجاهل بالجهل المركب. قال رحمه الله: وبالجملة، بعد أن أجاب على ذلك الإشكال المتقدم، قال: وبالجملة فقصد التقرب شرط في صحة العبادة إجماعا نصا وفتوى. فالإجماع هنا إجماع مدركي عليكم السلام، بعد أن كان مدركه النصوص كما أشار إليه الشيخ بقوله نصا. وكيفما كان بالتالي هو يعني إجماعي بهذا اللحاظ نصا وفتوى. لذلك في الأمس قال: لا خلاف في بطلان العبادة ظاهرا، أي بين الفقهاء. وهو قصد التقرب لا يتحقق مع الشك، يعني في ما نحن فيه الجاهل البسيط الشاك، وهو لا يتحقق مع الشك في كون العمل مقربا، بخلاف ماذا؟ بخلاف موارد الاحتياط. قال: وأما قصد التقرب في الموارد المذكورة من الاحتياط، موارد الشبهات البدوية الحكمية وموارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي عليكم السلام، وموارد الشبهات عليكم السلام وموارد الشبهات الموضوعية، في جميع هذه الموارد إنما حكم الأصحاب بمن بالاحتياط، والحال أن قصد التقرب جزما في جميعها منتف وغير ميسور، بل ليس الموجود إلا القصد الإجمالي، أي قصد التقرب احتمالا. قال: وأما قصد التقرب في الموارد المذكورة من الاحتياط فهو غير ممكن على وجه الجزم. الشيخ في مقام الجواب يقول: هو أساسا ما ممكن على نحو الجزم، ما ممكن أن المحتاط ألزمه بمن؟ ألزمه بقصد التقرب جزما. قال: غير ممكن على وجه الجزم، والجزم فيه، أي والجزم في قصد التقرب في موارد الاحتياط غير معتبر إجماعا. الإجماع هنا إجماع محصل ومنقول، إجماعا لا يعتبر قصد التقرب الجزم في موارد الاحتياط، إذ لولا لم يتحقق. يعني يقول: لو لم نقل بعدم اعتبار قصد التقرب الجزم وكفاية قصد التقرب احتمالا، يعني قصد التقرب الاحتمالي لم نرى بكفايته ونلزم المحتاط بمن بقصد التقرب الجزمي، ماذا يلزم علينا؟ قال: إذ لولاه لم يتحقق احتياط في كثير من الموارد، مع رجحان الاحتياط في تلكم الموارد إجماعا. فالنتيجة أن قياس ما نحن فيه على موارد الاحتياط قياس مع الفارقي. وكيف كان فالعامل، هذا اللي هو الخلاصة اللي ذكرناها في أول الدرس، فالعامل بما يقتضيه البراءة مع الشك حين العمل، يعني إشارة إلى ما نحن فيه الجاهل بالجهل البسيط أي الشاك، وكان مقصرا. ليش مقصرا؟ لأنه عمل بما يقتضيه البراءة، كان بإمكانه الفحص ترك الفحص، لا تصح عبادته مطلقا، وإن انكشفت مطابقة عمله للواقع. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى بيان حكم عبادات الصنف الأول من أصناف الجاهل اللي أمس قسمنا. الصنف الأول من أصناف الجاهل وهو الجاهل البسيط المقصر أي الشاك. قال أما لو غفل. عرج رحمه الله على بيان حكم عبادات الصنفين الآخرين ألا وهما الغافل والجاهل بالجهل المركب. الغافل من لم يكن له توجه أصلا إلى أن صلاته بدون سورة، غير ملتفت نهائيا. والجاهل المركب من كان متوجها إلى أن صلاته بدون سورة ولكنه لم يحتمل منا رح يفترق عن الجاهل البسيط. هناك في الجاهل البسيط هم قلنا من كان متوجها إلى أن صلاته بدون سورة هذا أيضا متوجه منا يبدأ الفرق. هناك كان يحتمل كان يشك، هنا ما يشك عند اعتقاد، ولكنه لم يحتمل ولو بنسبة 1%. لم يحتمل ماذا؟ لم يحتمل أن السورة واجبة في الصلاة، بل يعتقد جزما بأن السورة ليست واجبة في الصلاة. فالآن الشيخ رحمه الله يبين حكم عبادات هذين الصنفين، كل منهما صلى الصلاة بدون سورة كما هو مثال بحثنا. أفاد الشيخ رحمه الله بأن هذين الصنفين على إثر الغفلة أو الجهل المركب، الغفلة بالنسبة للغافل، الجهل المركب بالنسبة للجاهل المركب، أن هذين الصنفين على إثر الغفلة أو الجهل المركب كل منهما جازم بصحة عمله وعبادته، كل منهما جازم بصحة عمله، فلذا أدى كل منهما صلاته بدون سورة. وبالنتيجة يعني بعد أن كان كل منهما جازم، وبالنتيجة فتأتي قصد التقرب جزما من كل منهما ميسور، من كل منهم جاي يجزم، هذاك على أثر الغفلة يجزم، هذا على إثر الجهل المركب جاي يعتقد بصحة عبادته. وبالنتيجة فتأتي قصد التقرب جزما من كل منهما ميسور. وعندها فإن كان عمله يعني كل منهما، وعندها فإن كان عمله مطابقا للواقع فلا بد والحالة هذه من القول بمن بأن عبادته أي عبادة كل منهما بأن عبادته لا نقص فيها، فلا بد من الحكم بصحة العبادة. نعم غاية الأمر أن هذين الصنفين خارجان عن محل البحث. يقول احنا تعرضنا من باب توسعة للمطلب، هل مقدار الطالب يعرف فرقهما عن ماذا؟ عن الجاهل البسيط المقصر، ولكنهما خارجان عن محل البحث، وذلك لأن جريان أصالة البراءة إنما هو في مورد الشك، إنما هو في مورد الشك، وأن المجري للبراءة هو المكلف الشاك فارزة، وأما الغافل والجاهل المركب كل منهما لا يستفيد من هذا الأصل، أصل البراءة. ليش لا يستفيد من أصل البراءة؟ أما الغافل فلأن اسمه على مسماه لا يعقل، لا يعقل أن يجري أصالة البراءة لفرض أنه غافل، لفرض أنه غافل عليكم السلام. وأما الجاهل المركب فلفرض عدم الشك، لأن الجاهل المركب ليس له شك في المطلب، بل لديه جزم بالعدم، جزم بعدم السورة. الأمر الذي لا يمكن لأي منهما أن يجري أصالة البراءة، فليس هما مجرا لأصالة البراءة، فهما خارجان عن مورد الكلام. فإذا اتضح مورد البحث كما اتضح حكم عبادة الجاهل البسيط المقصر، وأن عبادته محكومة بالفساد بلا خلاف بين الأصوليين ظاهرا. قال رحمه الله: أما لو إيه ما عنده شك، عنده جزم. إذا الغافل قال ليس لهما أن يجري البراءة، أما الغافل فلأن اسمه على مسماه، يعني توضيحا لكلام الشيخ كما سنقرأ إن شاء الله، هو اسمه على مسمى أنه غافل. غافل يعني ماذا؟ يعني هو غافل عن الواقع، غافل عن المطلب، يعني عند جزم بمن؟ عند جزم بعدم السورة. هذا اللي قلنا قبل قليل، كل منهما جازم بصحة عبادته. زين إذا كان عند جزم، عند شك، فواضح يعني إيه. فهو إجا من باب أنه لفرض أنه غافل، من نقول إحنا نقول غافل، بعد هذا يقول اسمه يدل على مسمى، إذا غفل عن مطلب فهو لما يأتي بمطلب في الخارج يأتيه عن اعتقاد، يأتيه عن جزم بعد بطريق أو لا، لا ليس له شك. قال: أما لو غفل عن ذلك، الصنف الثاني، أو سكن فيه، الجاهل المركب الصنف الثالث، أو سكن فيه إلى قول من يسكن إليه، أسى من أبويه وأمثالهما، صار عنده جهل مركب من خلال متابعة الأبوين، من خلال متابعة قول معلم، من خلال متابعة بعض الطرق هناك الخارجية، فعمل باعتقاد التقرب. يقول: فهو عمل، أدى الصلاة بدون سورة، لكن عن جزم، عن اعتقاد، لو عن شك قال لا، عن اعتقاد. وإذا كان عن اعتقاد فعند ذلك قصد التقرب جزما يتأتى منهما، لو ما يتأتى، نعم يتأتى منهما، فلا بد أن شنو، أن نحكم بصحة عبادتهما. ولكن ماذا قال؟ ولكنهما خارجان عن محل الباحث. قال فهو أي كل من الغافل والجاهل المركب، فهو خارج عن محل كلامنا الذي هو في عمل الجاهل الشاك قبل الفحص بمن العامل، يعني عمل الجاهل بما تقتضيه البراءة اللي هو الصنف الأول. ليش خارج؟ إذ مجرى البراءة في الشاك وليس في الغافل وليس في معتقد الخلاف. إذ مجرى البراءة في الشاك دون الغافل أو معتقد الخلاف. وعلى أي حال فالأقوى صحة عمل الغافل وعمل الجاهل المركب إذا انكشف مطابقته للواقع، إذ لا يعتبر في العبادة إلا إتيان المأمور به على قصد التقرب والمفروض حصوله من كل من الغافل والجاهل المركب، بعد أن كان كل منهما على إثر الغفلة أو على إثر الجهل المركب جازما بصحة عبادته. والعلم بمطابقته للواقع أو الظن بها من طريق معتبر شرعي غير معتبر في صحة العبادة لعدم الدليل. جواب من الشيخ الأعظم قدس سره على إن قلت مقدر. حاصل إن قلت شيخنا الأعظم صحيح بأن كلا من الشخص الغافل والجاهل المركب إما لديه اعتقاد جزمي بصحة عمله أو على إثر الاستماع للأبوين ونحوهما يحصل له الظن بمطابقة عمله للواقع، فعلى كلا التقديرين يحصل اطمئنان. عنوان الاطمئنان عنوان شامل يشمل مرة العلم، يعني عن طريق اعتقاد جزمي عن علم، مرة عن ظن بالمطابقة. مرة يصير عنده اعتقاد جزمي بصحة عمله بمطابقة عمله، ومرة لا، ظن بمطابقة عمله علما للواقع. على كل حال يحصل له، أي لكل منهما، يحصل لكل منهما اطمئنان بمن بمطابقة عمله للواقع. وعندها بطبيعة الحال مع هذا العلم أو الظن سوف يأتي بعمله مع قصد التقرب جزما. كل ذلك صحيح. المستشكل يقول صحيح، سلمنا هذا اللي لحد الآن قلتموه شيخنا صح من الصحيح وتام، إلا أن هذا العلم أو الظن، مو قلنا لكل منهما، لو يصير عنده علم بالمطابقة لو ظن بالمطابقة، وبالتالي عنده اطمئنان، يحصل اطمئنان بالمطابقة، وإذا حصل اطمئنان بالمطابقة بطبيعة الحال راح شلون يأتي بالعمل بقصد التقرب جزما، إلا أن هذا العلم أو الظن لم يحصل من طريق معتبر شرعي، بل هو حاصل من طريق الأبوين أو من طريق قول معلم ونحو ذلك من الطرق التي لا تعد من الطرق المعتبرة الشرعية، وعندها فلا قيمة لهذا الأثر، أعني العلم أو الظن، لا قيمة لهذا الأثر، وبالتالي ماذا؟ وبالنتيجة فلا بد، من إلحاق هذين الصنفين بالجاهل البسيط المقصر الشاك، ونحكم إما بالصحة في كلا البابين، وإما أن نحكم بالبطلان في كلا البابين. لا وجه لتفصيلكم شيخنا الأعظم بين البابين. يا باب ويا باب، باب الجاهل بسيط حكم بالبطلان بلا خلاف مو، وبين باب الغافل والجاهل مركب حكم بمن؟ قال الأقوى صحة العمل. فلا وجه لتفصيلكم شيخنا الأعظم بين البابين، علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله، أنه لا ملزم لنا، بأن يكون العلم بمطابقة العمل للواقع، أو الظن بمطابقة العمل للواقع، لا ملزم لنا أن يكون العلم أو الظن بالمطابقة أن يكون حاصلا من طريق معتبر شرعيا، بل من أي طريق حصل، وكان قد أوجب هذا القيد، حيقول إحنا نريده، بل من أي طريق حصل وكان قد أوجب قصد التقرب جزما كفى، وإن كان من طريق الأبوين ونحو وما شاكل ذلك. ليش لا ملزم لنا؟ إذ لا دليل لنا على اعتبار، حصول العلم أو الظن بالمطابقة من طريق خاص، من قناة مخصوصة، أعني طريقا معتبرا شرعيا. هذا مطالب، نحن مطالبين بإقامة الدليل، ولا دليل لنا على أنه يشترط في حصول العلم، في حصول الظن بالمطابقة، من طريق خاص. لذا قال والعلم في جواب ذاك، إن قلت والعلم بمطابقة العمل للواقع أو الظن بها، أي الظن بالمطابقة، من طريقين معتبرين شرعيين كما أفاده صاحب الإشكال. شو يقول الشيخ رحمه الله؟ غير معتبر في صحة العبادة. ليش غير معتبر؟ لعدم الدليل، دليل ماكو، ما عندي دليل على أنه يشترط في حصول العلم أو الظن بالمطابقة شنو؟ حصولهما من طريق خاص ومن قناة مخصوصة. فإن أدلة يسترسل في البحث رحمه الله، هذا فإن أدلة أيضا جواب على إن قلت مقدر، يعني نفس المحاورة ونفس الإشكالية والرد بين الشيخ الأعظم وبين إن قلت المقدر صاحب الإن قلت. زين، يجي بعد مرة ثانية منه صاحب إن قلت المقدر، يقول ها دليل ما عندنا. فإن قلت شيخنا الأعظم، هناك عندنا أدلة شرعية وأدلة عقلية متعددة واردة في أبوابها، كلها تشير إلى أن المكلف لو كان مجتهدا فلا بد له من الرجوع إلى الأدلة التفصيلية، لا بد له من الرجوع علما إلى الأدلة التفصيلية. يعني أدلة تفصيلية طرق معتبرة لو غير معتبرة، خي بعد واضح المجتهد خو ما يروح إلى طرق غير معتبرة فارزة. وإن كان مقلدا فلا بد أن يرجع إلى الرسالة العملية، زين رسالة العملية للفقيه الجامع للشروط هو أيضا مستند لمن؟ لا إلى نصوص، لا إلى من؟ إلى طرق معتبرة شرعية، خو أمارات معتبرة. زين مما يعني شو يقول المستشكل؟ يقول هاي عندنا أدلة هواي عقلية شرعية كلها تشير إلى أن المكلف لو كان مجتهدا لا بد له من الرجوع إلى الأدلة التفصيلية، وإن كان مقلدا فلا بد له من الرجوع إلى الرسالة العملية، مما يعني أن حصول العلم أو الظن بمطابقة العمل لا بد أن يكون من خلال هذه الطرق المعتبرة شرعا. ما يخلو المكلف لو هو مجتهد لو هو مقلد، ذاك يروح للأدلة التفصيلية وهذا يروح للرسائل العملية، واثنينات طرق ماذا؟ طرق شرعية عملية. فبالتالي لو يصير عندي علم بمطابقة عملي، لو يصير عندي الظن، ما يفرق المجتهد أو المقلد. مما يعني أن حصول العلم أو الظن بالمطابقة لا بد أن يكون من خلال هذه الطرق، أي الطرق المعتبرة الشرعية. فما تقولون شيخنا الأعظم؟ قلتم بأنه لا دليل، أليست هذه أدلة؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأنه هنا في المقام مطلبان قد تم الخلط بينهما ولا ينبغي الخلط بينهما. أيوه هذا المقام، هاي الأدلة عندنا شرعية وأدلة عقلية، هذا اللي سولف بيها صاحب إن قلت المقدر. الشيخ يقول عندي مقامين، عندي مطلبان، سلمكم الله، عندي مطلبان قد خلط بينهما. وين خلط؟ في لساني وفي فهم المستشكل أو السائل، ولا ينبغي الخلط بينهما. المطلب الأول يعني مطلبين حول هاي الأدلة، بس كلامنا وين؟ بالأول بالثاني؟ هذا كل واحد يقول يشخصه حتى ليس الخلط. المطلب الأول أن هذه الأدلة لمحض بيان الطرق الشرعية، يعني لسان هذا إذا استنطقناهن شو تقول؟ هكذا تقول، لمحض بيان الطرق الشرعية التي إذا ما تابع إذا ما تابعها المكلف وأدى عمله على طبقها، فحتى لو كانت هذه الطرق مخالفة للواقع مع ذلك لا يستحق العقاب. هاي لسانها من دون دلالة، يعني أكثر من هذا يقول بعد نسد الباب. هل مقدار إذا استنطقنا هاي الأدلة لسان حال هذا المقدار، يا بآني أدل على ماذا؟ على أن أبين لكم أيها العباد الطرق الشرعية التي إذا ما قام المكلف بمتابعتها، إذا ما قام مو نفي إثبات يعني تابعها، إذا ما قام المكلف بمتابعتها وأدى عمله على طبقها، فحتى لو طلع ذن يوم القيامة مخالفة للواقع مع ذلك شنو؟ لا يستحق العقاب. هذا المكلف اللي تابع ذن الطرق ما يستحق العقاب، هاي لسانها فارزة من دون دلالة على شنو؟ على أن هذا معنى لازم راح يصير دلالة التزامية، يقول هاي ما بيها دلالة التزامية، من دون دلالة على أن من لم يتابعها وفي نفس الوقت لم يقع في مخالفة الواقع فيكون مستحقا للعقاب، من دون دلالة على هذا المطلب، يعني ما يدل أنه ها هذا المكلف اللي ما تابع هاي الطرق، ما تابع هاي الطرق، ولكن بنفس الوقت هو ما وقع وين، لم يقع في مخالفة الواقع، يعني رأسا نقول يا هذا يستحق العقاب، لا 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 ليس الأمر كذلك، لا دلالة لها على أن من لم يتابع هذه الطرق ولم يقع في مخالفة الواقع قد استحق العقاب، ليس الأمر كذلك، فإذا هذه الطرق ليست لها موضوعية، ليست لها موضوعية. هذا المطلب الأول. المطلب الآخر، المطلب الآخر أن المستفاد، يعني مطلبين حول هالأدلة، المطلب الآخر أن المستفاد من هذه الأدلة تعينوا، لا استذكروا التعبير اللي قبل دقيقة أو دقيقة ونصف، قلنا إن كان المكلف مجتهدا فلا بد له من الرجوع إلى الأدلة التفصيلية، أكو لابدية، أكو تعين. نجي هنا، المطلب الآخر أن المستفاد من هذه الأدلة تعين واشتراط أن يكون الواقع مأخوذا من هذه الطرق، أما لو أخذ الواقع من غير هذه الطرق لما كان مجزيا، وعليه فلو حصلنا على الواقع وطابق عملنا الواقع، نفرض حصلنا الواقع وصلنا للواقع وطابق عملنا الواقع، ولكننا قد سلكنا غير هذه الطرق، لما كان عملنا شنو؟ لما كان عملنا مجزيا، وحينئذ صار عندنا مطلبين، وحينئذ شي يقول الشيخ رحمه الله، فإن ثبت الاحتمال الثاني كان الحق معكم أيها المستشكل. إيه بلي إشكالكم هنا يجي، وينتم هذا إشكالكم إن قلت الثاني؟ إذا إحنا ثبتنا الاحتمال الثاني وقلنا الاحتمال الثاني هو المراد وين في المقام، فإن ثبت الاحتمال الثاني في المقام كان الحق معكم، ولكن من رجع تلك الأدلة وتأمل فيها، هاي الأدلة الشرعية والعقلية، وتأمل فيها ودقق فيها لخرج بهذه النتيجة أن الصحيح هو الاحتمال الأول، وأنه إذا وصلنا إلى الواقع وأدرك العبد الواقع، يعني شنو؟ وطابق على عطف تفسيري، وطابق عمله الواقع، وإن لم يكن من خلال هذه الطرق، ولو لم يكن من خلال هذه الطرق لكان العمل ماذا؟ لكان العمل مجزيا، ومما يترتب عليه الثواب، ولأمن الهدف الأساس ووصل إلى غرض المولى المنشود، مما يعني أن المراد في المقام هو الاحتمال الأول. وإذا كان المراد الاحتمال الأول عند ذلك لا يبقى محل للإشكال. قال فإن أدلة، يقول خاف أنت تستشكل بهذا الإشكال المقدر. بلي نعم، هو في نفس السلوك بالعكس، إذا على على مبنى الشيخ الأعظم راح المطلب يكون أوضح، لأنه أنا ما سلكت هاي الطرق، سلكت مو في طريق آخر، في نفس السلوك لهذا الطريق أكو مصلحة. فيقول لك شلون ما يطابق الواقع وشلون ما يكون محصل ومؤمن للغرض المنشود. فعلى رأي أخوه هاي المطلب أوضح. نعم نعم بلي اي المعتبر لا، اذا غافل او جهل مركب لا تخذ ذاك الاقوى صحة العبادة. كلامنا في الجاهل البسيط المقصر، ثم بعد ذلك نفرض انه عمله مطابق للواقع. يعني هذا كل كلامنا على تقدير انه العمل مطابق للواقع. بلي، فحتى على المصلحة السلوكية. قال فإن أدلته رح يدفع ذاك إن قلت المقدر إذا جاء في ذهن منه، في ذهن المستشكل. ثانيا قال فإن أدلة وجوب رجوع المجتهد إلى الأدلة ورجوع المقلد إلى المجتهد، يعني لا رسالة العملية. قال إنما هي احتمال الأول، إنما هي لبيان الطرق الشرعية التي لا يقدح مع موافقتها مع متابعتها لا يقدح مخالفتها للواقع. لا الاحتمال الثاني، لا لبيان اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق كما لا يخفى على من لاحظ تلك الأدلة وتمعن فيها وتأمل فيها ودقق فيها. فالاحتمال الثاني ليس مرادا، ليس ثابتا في المقام، بل الثابت هو الاحتمال الأول، وعندها فلا يبقى موقع للإشكال. ثم إن مرآة مطابقة العمل الصادر مطابقة للواقع. يقول هذا الغافل أو الجاهل المركب، مو قلنا بعد العمل انكشف أن عمله مطابق، انكشف أن عمله شنو مطابق للواقع. يقول هذا ما هو طريق الانكشاف؟ شنو طريق الانكشاف؟ طريق الانكشاف في أمرين، واحد العلم بها، طريق العلم، طريق الوجدان، صار عنده جزم، اعتقاد جزمي، علم صار بأنه عملي مطابق للواقع، أو ماذا؟ أو الطريق الشرعي، أو الطريق الذي يرجع إليه أو يرجع إليه المجتهد أو المقلد، يعني ليوجب الاطمئنان. فأحد أمرين طريق الانكشاف، لو العلم لو الظن بمطابقة عمله. بقي هنا أيضا إشكال آخر ثالث. قال وتوهموا، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.